أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 39 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الراحل الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ما زال الكلام حول حيل الباطنية التي يستخدمونها في نشر ضلالاتهم. رحم الله الشيخ حيث بين لنا أن الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ألف كتابا سماه فضائح الباطنية، وكذلك كتاب يسمى بقواعد عقائد آل محمد الباطنية للديلمي. وهؤلاء فضحوا الباطنية فضحا واسعا، وبينوا للناس ماذا يفعلوا. لقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حيلتين من حيل الباطنية. الحيلة الأولى هي التفرس، والحيلة الثانية هي التأنيس. واليوم ننتقل إلى الحيلة الثالثة، ألا وهي حيلة التشكيك. وتتلخص هذه الحيلة بإلقاء أسئلة عويصة على عوام المسلمين الذين يجهلون حجج عقائدهم الصحيحة. وغرض الباطنية من هذه الحيلة إحراج المسؤول بجهله الإجابة الصحيحة، ثم إلقاء الشكوك في قلبه عما يعتقد. الأمر الرابع حيلة التعليق. وبعد استخدام حيلة التشكيك السابقة، لا غرو أن تستشرف نفس الشاك لمعرفة الحقيقة، فيسأل الداعي الباطني عنها، وعند ذلك يستخدم معه حيلة التعليق، وذلك بأن لا يعطيه الجواب على سؤاله، بل يتركه معلقا مشغول القلب بطلب معرفته. وكلما سأله كشف غوامضه لإراحة قلبه من الشك، قال له: لا تعجل، فإن الدين أجل من أن يعبث به أو أن يوضع في غير موضعه ويكشف لغير أهله، هيهات هيهات. وأخذ يهول عليه، وربما استشهد ببعض النصوص الشرعية وفق الطريقة الباطنية، فإذا ألح عليه بطلب معرفة السر ورأى الداعي الباطني شوقه الزائد إلى ذلك، وعده في وقت معين وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قبله، وعظم له أمر هذا السر المكتوم، حتى إذا وافى الميعاد قال له: إن هذه الأسرار مكتومة، لا تودع إلا في سر محصن أو محصن، فحصن حرزك وأحكم مداخله حتى أودعه فيه. فيقول المستجيب: وما طريقه؟ فيقول الداعي الباطني: أنا آخذ عهد الله وميثاقه على كتمان هذا السر ومراعاته عن التضيع، فإن الدر الثمين والعلق نفي، فإن الدر الثمين والعلق أو فإنه الدر الثمين والعلق النفيس. وإن أدنى درجات الراغب في معرفة هذا السر صيانته من التضيع. وما أودع الله هذه الأسرار أنبياءه إلا بعد أخذه عهده بعد أخذه عهدهم وميثاقهم. فإذا وافق المستجيب على طلب العهد المطلوب استخدم الداعي الباطني معه حيلة الربط. ما هي حيلة الربط؟ قال: وتتلخص هذه الحيلة بأن يربط الداعي الباطني المستجيب، وذلك بأن يأخذ عليه العهود والمواثيق المؤكدة بمختلف الأيمان المغلظة التي يعتقد بها، ومنها أيمان الطلاق والعتق والنذور والحلف بالتخلي عن جميع الأموال وأمثال ذلك، ألا يفشي سرا مما يسمعه إلا في حدود ما يؤذن له به، وذلك مهما اشتدت عليه المآزق، وأن يطيع الإمام ويغلف الداعي الباطني إمام الباطنية المجهول بهالة كبيرة من التقديس والتعظيم والأمور الغيبية التي تؤثر على أوهام الضعافة. نتذكر مع بعضنا البعض أن هؤلاء الذين سميناهم الباطنية، وهم اليوم كثر في المجتمع، وهؤلاء يدعون أن للإسلام ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر مثل القشر لا قيمة له، وأن الباطن مثل اللب هو الأساس في كل هذه الأمور. ولقد رأينا أن قوما من المجوس والخرمية والفلاسفة واليهود، هؤلاء اجتمعوا مع بعضهم البعض ثم خرجوا بقضية، قالوا: كيف نستطيع أن نهدم هذا الدين، وكيف نستطيع أن ندخل فيه وأن نشكك أهله؟ فقالوا: نجعل لهذا الدين ظاهرا وباطنا، وهذا الظاهر له شيء وله في الباطن شيء آخر. وأخذوا يلعبون في بعض الآيات، وأخذوا ينظرون إلى بعض الصور من بعض الناس الذين ربما لهم قبول عند بعض الناس وخاصة العوام. وهذه الخطة إنما كانت يعني تدخل أحيانا في العقل، وخاصة عندما تخفف شيئا من التكاليف تدريجيا، وربما يعني يصل الواحد منهم إلى شيء فيقول: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فجعلوا مسألة السرائر هي الأساس، ومسألة الظاهر هي شيء شكلي، علما على أن الإسلام إنما يأخذ بعكس ذلك تماما. النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل القضاء ماذا قال؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم. هؤلاء وصل بعضهم إلى شيء غريب جدا، حتى وصلوا إلى أن الظاهر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الباطن هو سيدنا علي رضي الله عنه، وهو في الحقيقة يعني المرجع والمآل إليه. وأخذوا في حيلة التفرس في بعض الناس، ولذلك كانوا يقولون كما ذكر الشيخ: احذر أن تلقي البذرة في الأرض السبخة، يعني الأرض المالحة التي لا تنبت، إياك أن تزرعها، ازرع في المكان الذي تصل إليه، لا تذهب إلى من يرد عليك، اذهب إلى من تشكك عندهم. وهكذا كانوا يأنسون ببعض الناس بألوان من النفاق وألوان من المصاحبة، ويقتنصون الناس قنصا، يريد اليوم فلان وفلان، ويهيئون لكل إنسان من يناسبه من صاحب أو صديق إلى غير ذلك. ثم بعد أن يصلوا إلى هذا الإنسان يصلون إلى مسألة خاصة، ألا وهي مسألة التشكيك. ما هي مسألة التشكيك؟ مسألة التشكيك يعني أن يأتي بعض الناس إلى رجل لا يستطيع الجواب عن مسائل، فيحضر له مسائل ويقولون هذه أسئلة يعني ينبغي عليك أن تعلمها، وهذه تحتاج إلى علوم أكبر وإلى بعض الناس الذين ربما مثلا تسأل إنسانا في العقيدة سؤالا، أليس الله على كل شيء قدير؟ ألا يقدر ربنا أن يجعل لنفسه ولدا؟ ألا يقدر ربنا أن يجعل له زوجة؟ انظر يدخلون، ولكن عندما يكون الإنسان عالما ويقسم القدرة إلى التعلق بالممكن والواجب والمستحيل، عند ذلك يعرف تماما ما معنى هذا السؤال وأين يكون الغلط فيه تماما. فإن هذا السؤال لا يسأل، لأن الله عز وجل من الصفات الواجبة له أنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد. فأنت كيف تنقض هذه الصفة تحت اسم القدرة فتحول الواحد إلى أمثال البشر؟ والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الله يقول ليس كمثله شيء، وهو يريد أن يغير مثلا في بعض هذا. فبعض الناس الذين لا يفهمون عند ذلك يدخلون عليهم بعض الحجج التي لا يستطيعون أن يجيبوا عليها، لأنهم لا يحملون أجوبة عن العقائد صحيحة. ليس الغرض الجواب، وإنما الغرض إحراج هذا المسؤول عن الجواب في ذلك من أجل ألا يعطي الإجابة الصحيحة، وبعد ذلك يلقون الشكوك في قلبه، الشك تلو الشك والمسألة والمسألة، حتى يتعلق المسؤول بهذا السائل ويقول فلان عنده علم باطني، عنده علم لدني، عنده علم لا يعرفه أحد، إنه أعلم من غيره، وهكذا. فعندما يصل هذا الإنسان إلى هذه المرتبة يعلقونه بأي شيء؟ يعلقونه بهذا الجواب وبهذا الجواب وبهذا الجواب، ومع هذا يترك الجواب معلقا، لا نأخذ جوابا، بل إنما نزيد تعليق القلب في معرفته. وطيب هو هذا السائل إنما يريد أن يكشف الغوامض ويريح قلبه، فيقولون له تمهل تمهل لا تعجل، هذا الدين يحتاج إلى تفكير، لا يعبث به، لا يلعب به، لا يوضع الشيء في غير موضعه. لكل سؤال أهل بعد هيهات هيهات، وأخذ يهول عليه من هذه الأسئلة، وربما يستشهد له ببعض النصوص القرآنية، وهنا يلعب بها، لها ظاهر ولها باطن. نعم. فإذا الإنسان لحوح، خاصة إذا وضعته في مسألة أو في مفترق طرق يريد أن يعرف السر، يتشوق إلى ذلك، نعم، فيقول له إذا أردت أن تعرف ذلك فقم في هذه الليلة 10 ركعات، وتصدق بكذا، وصم مثلا 5 أيام، وبعد ذلك سينكشف لك هذا السر المكتوب. عند ذلك يعظم له الهالة ويريد أن يقدم ما بين يديه من الأمور. طيب، وافى الميعاد، فإذا أراد في ذلك الميعاد والله بعد شهر أعطيك بعد أن تحقق هذه الأشياء، فيتعبه ويقول له شيئا، انتبه إن هذا الشيء الذي أعطيك إياه إنه لا ينبغي أن يوضع إلا في سر محصن. طيب ما لماذا هذا السر؟ ديننا واضح، ديننا مكشوف، ديننا بين، جئتكم على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها. لا انتبه، انت ينبغي ان تحصن حرزك، ان تحكي ما داخله، اياك ان تجيب احد. طيب ما هو الطريق حتى احفظ السر؟ احفظ، احلف امامي يمينا بالطلاق الثلاث من زوجاتك انك اذا بحت بهذا السر، معنى ذلك لا يذهب الى اهل العلم. ولماذا حلف بالطلاق بالثلاث؟ انه لا يبيح هذا السر، فحلف له بالطلاق مثلا. فاذا حلف بالطلاق او حلف ايضا ببذل كل ماله في سبيل الله عز وجل، إذ وما ترك عهدا ولا ميثاقا صعبا، من الصعب للنفس ان تتركه او ان تبتعد عنه، عند ذلك اعطاه شيئا وقال له ان الانبياء بينهم وبين الله عز وجل. اخي فلان، صارت المسألة كأنه يعلمه اخي في مثل خاتم سليمان، تقول هذه الكلمة فيحدث هذا، الى هذه الدرجة يريد ان يفعل فعل السحرة معه، وكأنه يقول عليك ان تراعي هذا السر مراعاة عظيمة، فانه الدر الثمين، انه العلق النفيس، انه الشيء الذي ينبغي ان تحافظ عليه محافظة كبيرة. عند ذلك لابد اذا اخذ يقدم له العهد المطلوب، اخذ قال لابد ان اجعل بيني وبينك رابطة. طيب ما هي الرابطة؟ قالوا هذه حيلة الربط ما بين المستجيب والسائل، السائل من الباطنية والمستجيب له انسان، انما يريدون ان يأخذوه من طريق الى طريق اخر. اكثر عليه من العهود، اكثر عليه من المواثيق، اكثر عليه من الايمان المغلظة، اذا اكثر عليه من النذور، نعم، من الطلاق، من العتق، من التخلي عن كل اموال. اياك ان تفشي سرا الا فيما يؤذن لك فيه. في مسألة هكذا اذا فعلت ذلك وتكلمت دون اذن دمرت ودمر اهلك واولادك، وهكذا يضيقون عليه. وعليك ان تطيع الامام. طيب الامام على وفق ماذا؟ على وفق الباطن ام الظاهر في نظرهم؟ على وفق ذلك الباطن. ثم يقولون ان شيخنا مثلا او امامنا او رئيسنا انه عالم كبير وصاحب سر باتع الى غير ذلك من الامور، ويوهمون من هذه الامور الغيبية على الضعفاء بشكل كبير جدا. بعد ذلك تأتي حيلة التدليس. نعم، تتلخص هذه الحيلة بعد تأكيد العهد على المستجيب بأن يقوم الداعي الباطني ببث الأسرار إليه على سبيل التدرج شيئا فشيئا، وعدم إلقائها دفعة واحدة. فيقول له أولا إن الباطل ظاهر جلي، أما الحق فدقيق خفي، بحيث لو سمعه الأكثرون لأنكروا ونفروا منه. وإن طلاب الحق والقائلين به من بين طلاب الجهل أفراد وآحاد، وغرض الداعي الباطني من هذا التمهيد لإلقاء مبادئ الباطنية المنحرفة إلى المستجيب، ثم يبث إليه أن أصل الجهل تحكيم العقل في فهم النصوص وعدم التسليم للأئمة الذين هم أصفياء الله وأوتاد أرضه وخلفاء رسوله من بعده حسب ادعاء الباطنية الباطن. ثم يقول للداعي المستجيب إني مفش إليك سرا وعليك حفظه. فإذا قال له نعم، قال إن فلانا وفلانا ملتزمون مذهبنا ولكنهم يسرونه ولا يظهرونه. ويذكر له عددا من الأفاضل الذين يعتقد المستجيب فيهم الذكاء والفطنة. ثم يمني الداعي الباطني المستجيب بقرب ظهور شوكة الطائفة وانتشار أمرها، وسعة ذات يدها ووصول كل واحد من أتباعها إلى مراده حتى تجتمع له سعادة الدنيا والآخرة. والغرض الأعظم من هذه الحيلة إشعار المستجيب بها بجهالة الدين وتوجيهه للتعليق بالإمام المستور، ويستميلونه بأنه من العترة المطهرة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذون بحيلة التأسيس أو التلبيس. وتتلخص هذه الحيلة بمحاولة الداعي الباطني مع المستجيب حتى يقنعه بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وظاهرها بمثابة القشر الذي لا يلتفت إليه الواصلون، وأما الباطن فهو اللب المقصود، ولا يعرف هذا الباطن إلا عن طريق أئمتهم المصطفين. ثم يأتون إلى حيلة الخلع والسلخ من الدين، وتتلخص هذه الحيلة بأن يجتهد الباطني مع المستجيب مستندا إلى مضمون الحيلة الأولى حتى يقنعه بأن فائدة ظاهر الشريعة فهم ما أودع فيه من علم الباطن، أو فهم ما أودع فيه من علم الباطن وليس المراد العمل به. فمتى عرف الإنسان باطنها وسرها المكنون سقط عنه العمل الظاهر، وبذلك يسقطون عنه جميع التكاليف والأحكام الإسلامية، ويبيحون له جميع المحرمات التي تشتهيها الأنفس. فإذا بلغ المستجيب إلى هذه المنزلة انتقل الداعي الباطني به إلى آخر المنازل، وهي منزلة الانسلاخ من الدين كله وإيصاله إلى إنكار الشريعة كلها والانغماس بالإباحية المطلقة التي لا يقيدها قيد ولا يحدها حد ولا يردع المنغمس فيها رادع. إذن في بعد حيلة الربط ما بين الإنسان الذي يسأل والإنسان الذي يجيبه ويعطيه بعض الأسرار شيئا فشيئا، هذا هنا بدأ التدليس في الدين بعد أن أخذ عليه العهد عدم بث الأسرار، أخذ يعطيه شيئا فشيئا، وطبعا أخذ عليه العهود والمواثيق ألا يتكلم في شيء، فلو تكلم طلقت زوجته وذهب ماله وتعلق النذر به. يقول له إن الباطل ظاهر جلي، الحق مسألة دقيقة جدا، ولذلك الناس لو سمعوا الحق أولا لأنكروه، وكأنه يريد له مثلا أن يدخل في قصة مثلا قصة سيدنا موسى والخضر عليه السلام، وكأن سيدنا موسى هو إنما يبحث عن الظاهر، والخضر إنما يبحث عن مسألة مكنونة في علم الله عز وجل. يأخذ أمثال هذا ويسير معه تدريجيا. لذلك قال إن الحق ينفر منه الكثير، أما الباطل فيسير وراءه أناس كثيرون. إن طلاب الحق أفراد وأنت واحد منهم، أما طلاب الباطل كثر وقلب له المفاهيم، فصار عنده الحق باطلا والباطل حقا. أخذ يهيئ له إلى بعض الأسباب ويقول إياك أن تحكم العقل في فهم النصوص. ما قلنا لك إن النص له ظاهر وباطن؟ لا تسلم لهؤلاء الذين يعملون عقولهم، إنما عليك أن تذهب إلى بعض الناس الذين سندلك عليهم، هم أصفياء الله. هذا كما ترى أن للأسف بعض الناس يدخل عن طريق أحيانا بعض الطرق الباطلة أو بعض الكلمات من أصحاب الطرق الذين لا يفهمون ما يقولون، فترى والله فلان سر الله عنده، فلان الله حاطت بإيده الأرزاق، وفلان الله حاطت بإيده كذا، وفلان وفلان وفلان. ماذا تركتم لله عز وجل؟ إذن ترى أنهم يدخلون بعض هذه الأشياء. فبعد ذلك عليك أن تسمع لهؤلاء، هؤلاء أصفياء الله، هؤلاء أوتاد الأرض، هؤلاء خلفاء الرسول إلى غير ذلك. سنعطيك سرا، إياك أن تفشي ذلك السر، عليك أن تحفظه. ماذا؟ يأخذون إلى رموز في نفس السائل، يعني عند ذلك عنده رموز عظيمة جدا. ترى فلان هذا الولي العارف هذا على طريقتنا، ترى فلان هذا العالم على طريقتنا، ترى فلان عند ذلك يرى يحب أن يصل إلى مراتب هؤلاء. وبعد ذلك هؤلاء أذكى مني، هؤلاء أفهم مني، عند ذلك يترك الشريعة ويتجه بهذا الاتجاه. نعم، ويقولون إننا أصحاب هذا الأمر سينتشر أمرنا وتصبح الدنيا تحت أيدينا ويصل كل واحد منا إلى مراده، ونحن إنما تجتمع لنا سعادة الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا المدخل، سعادة الدنيا والآخرة معا. بعد ذلك ما هي الحيلة؟ ماذا تفيد؟ كأنما أفادته شيئا واحدا، هذا الإنسان صار جاهلا بالدين، وبعد ذلك علقوه بشيء اسمه الإمام. هذا الإمام مستور عن الأعين، نعم، وهذا إنما سيظهر من آل بيت رسول الله، من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، بعد كل التخليط جاءوا إلى محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يشتغلون عليها. طيب، بعد ذلك يعيد بعد ذلك ويلبس ويقول يا أخي إن للشريعة ظاهرا وباطنا، ألا تفهم علينا هذه المسألة؟ الله سبحانه وتعالى أودع كل شيء ثمين في ضمن مغلف، المغلف مثل الفولية مثل الفستق، ماذا لها؟ شوف، هذا سر الله، كل الأشياء موجودة، لها ظاهر ولها باطن، نحن نفتش عن الباطن، ما لنا علاقة بهذا الظاهر أبدا. لا تلتفت، اذهب إلى اللب المقصود. كلام هؤلاء الذين وصلوا من الأولياء والسادة والذين يتكلمون والذين يعني يهولون عليهم بأشياء ويكذبون بأحاديث كثيرة يفترونها على النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثرهم اليوم في وسائل الإعلام كثر لا عد لهم ولا حصر. وهؤلاء إنما تصير هذه الشريعة في باطنها، هذا الإمام قدس الله سره، هذا الإمام قدس الله سره، وهكذا هؤلاء أئمتنا المصطفين الأخيار. بعد ذلك كيف يستطيعون أن يخلعونه من الدين؟ قالوا له إن هذا الدين كما قلنا له ظاهر، وحتى الصلاة هذه ظاهر، الزكاة ظاهر، مسألة أمر معروف والنهي عن المنكر ظاهر، الكون كله بيد يعني الإمام، يعني يعرف والله أعطاه إياه. لا تلتفت إلى هذه الأمور الظاهرة. ثم يسلخونه من الدين سلخا، فعند ذلك لا مانع أن تجمع الصلوات، لا مانع إذا تركتها، المعول على القلب، الفكر، عدم إيذاء الناس، التمتع بهذه الحياة بلذتها. فيأخذون ويزينون له الدنيا لكن بزينة أخرى. هذه الزينة تتمتع بشيئين اثنين خطيرين، البعد عن التكاليف والقرب من المحرمات التي تشتهيها النفس. لكن عن أي طريق؟ عن طريق الدين، عن طريق الباطن والظاهر. فإذا وصل إلى ذلك فتراه آكل لأموال الناس، وتراه إنما يبيح أعراض الناس، وتراه بعد ذلك ينكر الشريعة وينكر النصوص، وإذا لا ينغمس ولا يرتدع أبدا، فينتقل إلى إباحية مطلق. حتى إنهم ربما يقولون قولا، واسمحوا لي أن أقول بهذا المثال الغريب جدا الذي يوجد الآن فيه بالواقع أشياء كثيرة، يا أخي ليست المسألة كذلك، أليس الله عز وجل خلق وردة من أجل أن تتمتع بها وأن تنظر إليها؟ ما الفرق ما بين هذا المخلوق وامرأة جميلة خلقها الله؟ فكر في آلاء الله عز وجل عندما تنظر إليها، تصور هذا الأمر، ويجعل له من الباطن من الظاهر الذي حرمه الله شيئا أحله الله تحت التفكر بآلاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقوي له هذه النفس المشؤوم، ثم يصل بعد ذلك عندما ينهار هذا الإنسان وينسلخ من الدين كل أنواع الانسلاخ، يأتي له بقطعة لحم، وهذه قطعة اللحم، ويأخذ إبرة ويدخل هذه الإبرة في قطعة اللحم هنا وهناك، حتى إذا نظر إليها قال هل حدث فيها شيء؟ بقيت قطعة اللحم كما هي تماما. وهكذا المرأة لو تمتع بها الناس جميعا، عند ذلك يتمتعون بخلق الله فيبيح له الزنا والانغماس في المحرمات، وكذلك ربما يبيح له الخمور لأنه يرى شيئا باطنا لم يكن يظهر له عندما لا يكون قد شرب هذا، وهكذا دوالي. طبعا أنا أتكلم اليوم بما تكلم به الشيخ عن أمور عامة، هذه الأمور العامة تتأول معنا إلى فرق كثيرة جدا. هذه الفرق الكثيرة يعني ربما البعض فيها يمنع أن يتكلم باسمها إلى هذه الدرجة. طبعا نبدأ نحن بالبهائية وماذا فعلت في العالم. نعم، وكأنهم إنما يريدون أن يتكلموا عنها بشيء معين، السر في تقديس الأرقام مثلا، هذا شيء عندهم. أيضا يتكلمون بشيء آخر، وهو مثلا أكثر ما تحدث هذه الفرق مبتدئة بسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكأنهم يقولون علي المرآة التي يتجلى الله فيها على خلقه، إلى هذه الدرجة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبذلك يستطيع الإنسان أن يرى ربه تبارك وتعالى من خلال هذه الصورة. ومن هنا يبدأون بالكلام عن أنفسهم وعن ضلالاتهم، فعلينا أن نحذرهم. أخذنا القواعد، أخذنا الحيل التي يدخلون إليها، إن شاء الله في دروس قادمة يعني في الغد سنبدأ بطائفة طائفة ونعلم كيف أخذت من الظاهر شيء إلى الباطن الذي تدعيه، وكيف وصلت، وكم الأعداد الذين وصلوا في المجتمع وربما صارت لهم جولة وصار لهم حكام وقيادات، وربما تكلموا بأشياء كثيرة. فلذلك لهم ربما تجد أن المسألة فيها أحيانا دراسة كبيرة جدا من قبل الغرب لتشويه الإسلام. لقد قام بعض الناس من الضباط الكبار الإنجليز في الهند، فعندما بالت بقرة أخذ إلى بولها وأخذ يتمسح بها أمام الناس، فغير عقيدة وبين لهم هذا بنظرهم الرجل الكبير المثقف ماذا يفعل؟ جعل الناس يقدسون البقر ثم بعد ذلك يعبدون البقرة من دون الله عز وجل. يا ترى من الذي قام؟ ربما في بعض الناس من بعض العقائد يعني لا نجد أن العقيدة التي ربما نتكلم بها كالبهائية والقاديانية وأمثال هؤلاء ربما ليس لها زمن طويل، يعني حتى البعض إلى الآن لم يبلغ 200 سنة من عمره، وترى ماذا فعل في العالم وكيف له العلاقة مع أعداء المسلمين. إخواني الآن يريد بريطانيا كانت تفكر حتى وتبرعت بأن تقيم جامعة خاصة تحت اسم، يعني هذه الجامعة تحت اسم ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، من أجل أن تدخل إلى كتبه وإلى فلسفته أشياء إنما تتكلم في الظاهر والباطن، ويريدون أن يخرجوا منها أساتذة من أجل أن يعلموا الناس الانحراف، لكن بأساليب وضعوها قالوا عنها إنها أساليب علمية وقواعد فكرية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.